كان البحث في جريان التزاحم بين الفعل والترك، بأن يؤمر بالفعل ويؤمر بالترك، بأن يكون ويكون أحدهما على الأقل تعبديا. لا إشكال في عدم إمكان الأمر بالفعل والترك بنحو التوصلية، لزوم اللغو ترك بنحو التوصلية، لزوم اللغوية، لكن الأمر بهما مع كون أحدهما على الأقل تعبديا هل يمكن ويكون من باب التزاحم أو لا يمكن؟ قلنا أن هنا يوجد إشكالان قد يذكران لإبطال جريان التزاحم بين الفعل والترك حتى إذا كان أحدهما تعبديا. الإشكال الأول ما نقلناه عن السيد الشهيد قدس سره، وحاصل ذلك الإشكال هو استحالة داعوية هذا الأمر حينئذ، لأن الأمر يدعو إلى الفعل دائما، كل أمر سواء كان توصليا أو تعبديا إنما يمكن أن يدعو نحو ذات الفعل لا نحو الدعوية نفسها، إذ المراد بالدعوية إرادة العمل وقصد العمل وقصد الامتثال، والقصد والإرادة لا تتعلق بنفس الإرادة، وإنما دائما القصد والإرادة يتعلقان بالفعل. فدعوية الأمر التوصلي مع دعوية الأمر التعبدي كلاهما بنحو واحد، داعوية يعني يقدحان في النفس قصد وإرادة امتثال الأمر بالإتيان بذات الفعل، لا أن الأمر إذا كان تعبديا يوجب قدح إرادة وقصد نحو القصد والتعبد، فإن الإرادة لا تتعلق بالإرادة والقصد لا يتعلق بالقصد، يتعلق بالفعل دائما. وحينئذ يقال بأن هذا الأمر بالفعل حتى إذا كان تعبديا مع الأمر بالترك، هل يكون المقصود منهما إيجاد الداعي والقصد والإرادة في نفس المكلف نحو خصوص الفعل أو خصوص الترك أو نحو الجامع بينهما؟ ولا شك ثالث أن يكون هذا الأمر موجبا لتحقيق القصد والإرادة التي هو معنى الدعوية نحو خصوص الفعل. المفروض أن خصوص الفعل وخصوص الترك عند المولى سيان، ليس أحدهما أميز وأرجح من الآخر، لأننا افترضنا أن في كل من الفعل والترك مصلحة متساوية مع مصلحة الآخر، فلا ميزة ولا رجحان لخصوصية الفعل على خصوصية الترك لكي يؤتى بهذه الخصوصية من أجل المولى، فلا يمكن أن يكون هذا اختيار الخصوصية في الفعل في قبال الخصوصية في الترك للمولى. أن يؤتى بالجامع بينهما من أجل المولى، يؤتى بأحدهما كما يقال في الضدين كزيارة الإمام الرضا وزيارة الإمام الحسين، هذا أيضا هنا لا يمكن، هناك يمكن لكن هنا لا يمكن، لأن الجامع بين الفعل والترك ضروري الوجود، دائما يتحقق أحدهما. الشيء الذي يقع ويحصل على كل حال لا يمكن أن يؤتى به من أجل المولى، هذا يؤتى به من أجل الضرورة، لأن النقيضين الفعل والترك لا يرتفعان. إذن لا يمكن هنا أن يؤتى لا بالفعل بقصد المولى بخصوصيته ولا بالجامع بين الفعل والترك للمولى، فلا يمكن الدعوية ولا يمكن قصد القربى حينئذ. إلا بأن يكون قصد القربى متعلقا بنفس قصد القربى، بأن يؤتى بنفس قصد القربى بقصد القربى. قلنا أن الأمر لا يقدح في النفس قصد القصد، إذ يستحيل تحقق القصد والإرادة والدعوية نحو الدعوية، هذا في نفسه محال كما ذكر في بحث التعبد والتوصل. هذا الإشكال الذي سجله السيد الشهيد يمكن دفعه بأن يقال أنه هنا الداعوية لا تكون بهذا النحو، تكون الداعوية هنا بنحو داعوية الأمر التعبدي، يقصد بها المولى هنا من جعل الأمر على الفعل بقيد التعبدية، يقصد الداعوية نحو ترك القصد الدنيوي لا قصد القصد الإلهي، لكي يلزم تعدد القصد تعدد الإرادة. داعوية هذا الأمر يمكن أن يكون بنحو ترك القصد الدنيوي، وهذا يعقل لا يلزم فيه ذاك المحذور. يدعو هذا الأمر بالفعل التعبدي، يدعو المكلف ويحمل المكلف على أن يترك الفعل بقصد دنيوي، كما إذا حرم عليه قال كأنه قال له حرام عليك أن تأتي، إذا كان الأمران وجوبيان والمصلحتان وجوبيين والمصلحتان لزوميتين، إذا كانت المصلحة في الفعل التعبدي وفي الترك التعبدي أو التوصلي أيضا لزومية والأمران وجوبيين، حينئذ المولى هنا بحسب الحقيقة سوف يحرم على المكلف، يحرم الإتيان بالفعل بقصد دنيوي، لأن هذا تفويت لكلا غرضيه اللزوميين. إذن فيكون داعوية الأمر بالفعل التعبدي والأمر بالترك التعبدي أو التوصلي أثره وداعويته حسب الحقيقة بهذا المقدار، بمقدار أن يترك الفعل مع غرض دنيوي وبقصد وغرض دنيوي، وترك القصد الدنيوي يمكن أن يكون داعيا، يمكن أن يدعو إليه الأمر. الأمر لا التعبدي لا يمكن أن يدعو إلى الداعوية، لكن ترك داعوية داع آخر يمكن، لا يلزم منه تعدد الداعي أو تعدد القصد والإرادة. غاية الأمر ترك الداعي الآخر في سائر الموارد لا يلازم الداعي الدنيوي، لكن الداعي الغربي، لكن هنا سوف يلازم الداعي الغربي لا محالة، لأن المكلف على كل حال مضطر إلى الفعل أو الترك. فإذا كان يريد أن يفعل الفعل وقد حرم عليه الإتيان بالفعل بغرض دنيوي، سوف لا محالة يضطر إلى أن يأتي بالفعل من أجل هذا الأمر الإلهي، فيكون بحسب الحقيقة داعوية هذا الأمر بمعنى تركه للقصد الدنيوي والغرض الدنيوي، وهذا معقول لا يلزم منه محذور تعدد القصد وتعدد الإرادة. فالمولى يجعل أمره على الفعل المقيد بالقربة، بمعنى أنه يمنع المكلف، لكي يمنع المكلف ويحرم على المكلف الإتيان بالفعل لغرض دنيوي لتحصيل المال مثلا، لغرض تحصيل المال، فيحرم عليه الإتيان بالقصد حين الإتيان بالفعل أن يكون قاصدا لتحصيل المال، فيترك قصد تحصيل المال، وأن يدعو الأمر الإلهي إلى ترك غرض دنيوي وداع دنيوي، هذا لا يلزم منه محذور. المحذور أن يلزم من الأمر المولوي تحقيق القصد نحو القصد، لأن هذا مثلا يلزم تعدد الإرادة والقصد وهو محال. أما أن يلزم من الأمر عدم أحد القصدين، عدم القصد الدنيوي لا بأس به، يلزم من داعوية الأمر الإلهي ومن قصد امتثال الأمر الإلهي عدم قصد الأمر الدنيوي، هذا أمر لا محذور فيه حسب الحقيقة. إذن يمكن أن تكون داعوية الأمر الإلهي في المقام الأمر التعبدي هو ترك الداعي الدنيوي الذي يساوق هنا لا محالة يساوق مع تحقق الداعي الإلهي في غير المقام، لعله لا يساوق مع تحقق الداعي الإلهي، لكن هنا يساوق مع تحقق الداعي الإلهي. إذن فيمكن أن يقال بأنه هنا أيضا يعقل الداعوية في هذا الأمر، الداعوية لا نحو الداعوية لكي يقال الداعوية نحو الداعوية محال، بل الداعوية نحو ترك الداعي الدنيوي والغرض الدنيوي، وهذا أمر معقول أن يكون الأمر المولوي، الغرض الأمر المولوي داعيا للمكلف نحو أن يترك الدواعي الدنيوية ويترك الأغراض والإرادات والمقاصد الدنيوية. ترك القصد الدنيوي لا يساوق القصد الإلهي في سائر المقامات، لكن هنا يساوق القصد الإلهي، لأنه على كل حال سوف لابد أن يفعل، لابد أن يفعل هذا الفعل، لأنه لا يمكنه أن لا يفعل ولا يترك ارتفاع النقيضين بحسب الفرض محال، فسوف يفعل لا محالة. فإذا كان على كل حال يفعل لا محالة، يكون تركه للداعي الدنيوي مستلزما لإتيانه بالداعي الإلهي بحسب الحق الثاني. هذا بيان، ويمكن أن يبين ببيان آخر. ابتداء أن يقال بأنه الأمر بالفعل المقيد بالتعبد بقصد القربة وبالداعي الإلهي، هذا دعويته ليس نحو ذات الفعل، بل دعويته نحو الجامع بين الحصة القربية من الفعل والترك، يدعوه نحو الجامع بين الحصة القربية من الفعل والترك. والجامع بين الحصة القربية والترك لا يعني الدعوية نحو نفس الدعوية، فإن الجامع بين القربي وغير القربي غير قربي، لأنه قربي لا يؤخذ فيه قصد القربة. الجامع بين القربي وغير القربي غير قربي، جامع فعل جامع بين الحصة القربية، عنوان جامع بين الحصة القربية للفعل وبين الترك. وهذا الجامع غير ضروري، الجامع الضروري هو الجامع بين ذات الفعل والترك، أما الجامع بين الحصة القربية بالخصوص من الفعل وبين الترك، هذا الجامع ليس ضروريا، إذ يمكن أن يتحقق العمل من خلال الحصة الأخرى وهي الحصة الدنيوية من الفعل، فلا يكون الجامع بين الحصة القربية من الفعل والترك موجودا. إذن يعقل أن تكون المحركية والدعوية نحو الجامع بين الحصة القربية من الفعل وبين الترك بحسب الحقيقة. هذا أيضا بيان آخر مبين لروح نفس هذا الجواب. فدلكة الموقف أن الوجدان يحكم أيضا بوضوح أن المولى يمكنه في موارد الفعل والترك أو في موارد الضدين اللذين لا ثالث لهما، من قبيل الحركة والسكون مثلا، الحركة والسكون اللذان هما ضدان، لا هذا الإشكال لا ينحصر، لو تم لا ينحصر بموارد الفعل والترك، كل ضدين لا ثالث لهما أيضا سوف لا يعقل أن يكون المولى أن يأمر المولى بهما معا، لكن مع أخذ قصد القربة لا يمكن أن يأمر بهما معا بنحو التوصلية، نعم لا يمكن، لأنه لغو، إذ أحدهما متحقق على كل حال. الضدان اللذان لا ثالث لهما لا يرتفعان ولا يجتمعان كالنقيضين. لكن لو فرض أن المولى كان غرضه في خصوص الحصة القربية من كل منهما أو من أحدهما، وفي كان أيضا غرض آخر في الحصة المطلقة للآخر، حينئذ هنا يقال أن المولى لا يمكن أن يصل إلى غرضه، حتما يمكن أن يصل إلى غرضه بأن يحرم على هذا المكلف الإتيان بالحصة غير القربية من ذاك الذي تكون المصلحة في خصوص الحصة القربية من حينئذ. لا إشكال أن المولى في مثل هذه الموارد يصل إلى غرضه. فرض أن المولى هنا يقف مكتوف الأيدي ولا يكلف المكلف بتحصيل الغرض الموجود في الحصة القربية من أحدهما وفي الحصة القربية من الآخر أو في ذات الآخر، بحيث يجوز على هذا المكلف أن يرتكب الحصة غير القربية مما يكون الغرض في الحصة القربية منه، فيفوت على المولى كلا الغرضين. هذه الفرضية خلاف الوجدان بشكل واضح. في مثل هذه الموارد المولى سوف يتمكن من إيجاد تحريك للعبد ودعوية في نفس العبد بأن يجعل العبد يختار الحصة القربية لا غير القربية التي تكون مفوتة للغرضين معا، إذ حينئذ يكون في هذا تفويتا لغرض المولوي مع إمكان تحصيله، فأن يقول له أحرم عليك أن تأتي مثلا بالسكون أو بالحركة بقصد دنيوي، يحرم عليه الاتيان بالحركة بقصد دنيوي، فحينما يحرم عليه الاتيان بالحركة بقصد دنيوي لا محالة هذا المكلف سوف يضطر إلى أن يأتي بالسكون بالحركة أو بالسكون، إما يأتي بالسكون فيترك الحركة، والمفروض أن في السكون أيضا مصلحة، فيحقق أحد المصلحتين إذا كان توصليا، أو يأتي بالحركة من أجل المولى لا بغرض دنيوي يترك الغرض الدنيوي، فتكون داعوية مثل هذه الأوامر ترك الغرض الدنيوي، ويمكن أن يكون الداعوية للأمر إلى ترك داعوية أمر آخر شيء آخر غرض دنيوي وقصد دنيوي. إذن فوجدانية إمكان تحصيل المولى في مثل هذه الموارد لغرضه وعدم الجاء المولى لفوات كلا غرضيه، عدم اضطرار المولى لأن يرفع يده عن كلا غرضيه مع وجود حالة يكون فيها المكلف مفوتا لكلا الغرضين، هنا الجاء المولى لأنه لا يمكن تحصل لا يمكنه أن يحصل غرضه، هذا خلاف الوجدان. وحله البرهاني ما أشرنا إليه من أن الداعوية يمكن أن تكون نحو ترك الغرض الآخر والداعي الآخر، نعم لا يمكن أن يكون الداعوية نحو الداعوية لزوم تعدد القصد أو لزوم مثلا تعدد الإرادة، لكن هذا اللازم لا يلزم، فيما إذا فرضنا أن المولى أراد أن يترك أن يحمل العبد ويلجئ المكلف على ترك الغرض الدنيوي بحسب الحقيقة الذي يساوق هنا ويلازم تحقق الداعي الإلهي لا محالة. هذا أيضا جواب على الإشكال، الإشكال الثاني الذي يرد قد يورد على إمكان على إجراء التزاحم بين الفعل والترك، أنه لا يعقل التزاحم بين الفعل والترك من جهة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فالأمر بالفعل يقتضي حرمة تركه والأمر بالترك يقتضي حرمة فعله، لأن الفعل والترك نقيضان كل منهما ضد عام أي نقيض للآخر، والأمر بأحد النقيضين يقتضي النهي عن ضده، محبوبية أحد النقيضين يقتضي مبغوضية نقيضه الآخر، فحينئذ يلزم من الأمر بالفعل سواء كان تعبديا أو توصليا مبغوضية الترك لا محالة والنهي عن الترك، وهذا النهي عن الترك مع الأمر بالترك لا يجتمع، يلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي، لأن النهي الغيري كالنهي النفسي لا يجتمع مع الأمر، الحب والبغض حتى الغيريان الغيريين منهما لا يجتمعان في مورد واحد، فيدخل في باب الاجتماع. وفي باب الاجتماع هناك يقال في بحث التزاحم من جملة الشروط التي ذكرها المرزا قدس سره لجريان التزاحم في مورد أنه أن لا يكون من باب الاجتماع، يعني تعدد العنوان وتعدد الفعل، قال المرزا هناك لا يجري التزاحم في موارد اجتماع الأمر والنهي، لأنه في موارد اجتماع الأمر والنهي سوف يكون بناء على الامتناع، مصب الأمر نفسه مصب النهي يلزم من امتناعهما لا محالة، استحالة اجتماع الحب والبغض أو الأمر والنهي على شيء واحد، فيبتلي بمحذور الامتناع الذي يؤدي إلى التعارض بين الدليلين لا محالة، فيخرج عن باب التزاحم يدخل في باب التعارض، باب كلما لزم الاجتماع دخل في باب التعارض، لأنه الاجتماع الأمر والنهي لأنه محاله، إذن فلا محالة يقع تصادم بين الدليلين، لأن المحال لا يمكن أن يقع، إذن فيستكشف أنه أحدهما كذب، إما الأمر بالفعل غير موجود أو الأمر بالترك غير موجود لا محالة، وإلا يلزم اجتماع الأمر والنهي وهو محال. فهناك شرط ذكر في بحث التزاحم أنه التزاحم إنما يكون إذا لم يلزم من الأمرين، إذا لم يلزم منهما الاجتماع، اجتماع الحب والبغض أو الأمر والنهي في شيء واحد، وأما إذا لزم من الأمر بالضدين الاجتماع للأمر والنهي في مورد واحد كما في باب وجوب شيء وحرمة مقدمته. هناك قيل أنه لا يعقل التزاحم بين الأمر بشيء وبين حرمة مقدمته للزوم الاجتماع. الأمر بالشيء يقتضي وجوب مقدمته، بينما وجوب المقدمة مع حرمة المقدمة مثلا لا يجتمعان، حينئذ يلزم حينئذ التعارض بين الدليلين. إذا تم هذا الكيل فهو في باب المقدمة كان فيه إشكال هناك مبين في التطبيق. على كل حال التزاحم فرع لا يلزم من الأمرين المتزاحمين اجتماع الأمر والنهي في موضع واحد، ولا يدخل في باب التعارض، يخرج عن باب التزاحم لامتناع اجتماع الأمر والنهي في موضع واحد. والفعل والترك حيث أن الأمر بأحدهما يستلزم النهي عن الآخر ولو غيريا وتبعيا، هذا النهي مع الأمر في الآخر يلزم منهم اجتماع الأمر والنهي وهو محال ممتنع، إذن فيقع تعارض بين الدليلين ويخرج عن باب التزاحم. هذا الجواب مبني على مباني لا بد من قبولها لكي مثلا يتوم. أولا أن يقال بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، لو أنكرنا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده ضده العام، وقلنا أن حب شيء لا يستلزم بغض نقيضه كما لا يستلزم بغض ضده الخاص، لا يستلزم بغض ضده العام الذي هو النقيض، إذن فلا محذور. هذا مبنى. المبنى الثاني أن نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في أمثال المقام، أما لو قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي أيضا لا يكون حينئذ محذورا، لا نصل إلى الامتناع. الأمر الثالث لا بد أن يكون حينئذ، لو سلمنا الأمرين المتقدمين مع ذلك هذا الجواب إنما يتم لو فرض أن مركز الحب والبغض نفس الفعل والترك، لكن لا موجب لهذا، قد يكون مركز الحب المصلحة المترتبة على الفعل ومركز الحب في الترك أيضا المصلحة المترتبة على الترك لا نفس الفعل والترك. نعم الأمر تعلق بالفعل والأمر تعلق بالترك، الأمران الاستحبابيان متعلقان بالفعل والترك، لكن لا يلزم التطابق بين مصب الأمر ومصب الحب والبغض كما قرأتم فيه بعض الأبحاث الكفاية. الغرض قد يكون في غير مصب الأمر، الأمر لنكات وخصوصيات يكون على الفعل، لكن الغرض والمحبوب والملاك الذي يتحقق معلول للفعل مثلا أو ملازم مع الفعل. ويمكن هنا أيضا أن يفترض أن تلك المصلحة عنوان ملازم مع الفعل أو عنوان مترتب على الفعل، وكذلك المصلحة التي استوجبت الأمر بالترك عنوان ملازم مع الترك، عنوان مترتب على الترك، حينئذ المحبوب في كل منهما يكون نقيض المحبوب في كل منهما لا يكون عين المحبوب في الآخر، يكون لازما مع المحبوب في الآخر لا عينه. المصلحة المحبوبة في الفعل نقيضها مبغوض، ونقيضها ليس نفس المصلحة في الترك، نقيضها لازم للمصلحة لا بأس به. حينئذ من أحد المتلازمين لا يسري الحب إلى الآخر، السريان للحب والبغض. قيل هناك في بحث أيضا ضد قرأتم أن أحد إذا كان هناك شيئان متلازمان أحدهما محبوب لا يلزم أن يكون الآخر حينئذ، فقد يفترض أن هناك مركز المحبوبية والمبغوضية في الفعل عنوانان مستلزمان للفعل أو للترك، وبذلك لا يلزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية على شيء واحد لكي يلزم الامتناع بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي ويلزم التعارض بين الدليلين. هذا أيضا الجواب الثاني. هذا يتضح أن جريان التزاحم في باب الفعل والترك إذا فرض أن أحدهما كان على الأقل عباديا أمر معقول، لو فرض وجود مصلحة في الفعل العبادي في الفعل بقصد القربة ومصلحة في الترك تعبدي أو توصلي يعقل الأمر، يعقل التزاحم بينهما حينئذ إذا كان أحدهما تعبديا. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة أو الرابعة. الجهة الخامسة في أنه ذكر المشهور أن أخبار من بلغ لا تشمل ما إذا كان الخبر الضعيف معلوم الكذب وجدانا أو تعبدا، وجدانا لو علمنا بأن هذا الراوي كذب هنا، هذه الرواية غير صادرة. تعبدا لو قامت رواية أو دليل معتبر على أن هذا ليس مستحبا وعلى أنه محرم مثلا أو مكروه. كلما قام هناك علم تعبدي على كذب هذا الخبر أو علم وجداني على كذب الخبر الضعيف، أخبار من بلغ لا تثبت الاستحباب في ذلك المورد. وقد بينوا في ذلك بأنه مع العلم، مع العلم بالكذب حينئذ لا تكون الحجية ثابتة، لا تثبت الحجية حينئذ. لذلك الخبر الضعيف فإن شرط الحجية أن لا يكون معلوم الكذب، أما إذا كان معلوم الكذب حين لا موضوع للحجية لكي يستفاد من هذه الأخبار مثلا الحجية في ذلك المورد. هذا في العلم التعبدي، في العلم الوجداني. وأما مع العلم التعبدي بالكذب قيام رواية معتبرة على عدم الاستحباب أو على الحرمة مثلا، هنا باعتبار أن هذه الرواية سوف تجعلنا عالمين علما تعبديا بالكذب، فإذا علمنا تعبدا بالكذب إذن ارتفع موضوع الحجية مثلا أو موضوع الاستحباب. هذا الكلام في العلم الوجداني تام، فإنه في مورد العلم الوجداني لا يكون الخبر الضعيف لا حجة لو استفيد من أخبار من بلغ الحجية للخبر الضعيف في باب المستحبات والسنن، ولا استحباب الفعل لو استفيد بالعنوان الثانوي عنوان البلوغ لو استفيد من أخبار من بلغ الاستحباب بالعنوان الثانوي، لأنه مع فرض العلم بالكذب لا يوجد حينئذ، لا يصدق فيه هذا العنوان، عنوان من بلغه شيء من الثواب فعمله التماسا لذلك الثواب. هنا افترضنا أنه قال الإنسان علم بأن هذا غير صادر عن النبي، إذن فلا بلوغ عن الله ولا بلوغ عن النبي، يعلم أن هذا من افتراءات هذا الراوي أبو هريرة مثلا افترى على النبي هذا الافتراء، إذن فلا يشمله إطلاق الحديث. هذا بناء على الاستحباب النفسي، بناء على الحجية هو واضح، الحجية فرع احتمال الصدور مع القطع بعدم الصدور لا معنى لجعل الحجية، لا يعقل جعل. إيش يعني بلغه هناك البلوغ صادق ذاك بلغه، بلغ عنه هذا بلغه عنه، ليس البلوغ بمعنى الصدور الواقعي، لو كان بمعنى الصدور الواقعي ذاك لا يسمى بلوغ، ذاك بعد ثبوت، لا يسمى أنه بلغه، ذاك ثبوت للشيء، خصوصا في بعض الروايات من بلغه عن الله ذاك ثبوت لله من قبل الله ليس بلوغا. على كل حال إذن فالفرض العلم بالكذب يكون خارجا يقينا على كلا التفسيرين لأخبار من بلغ. وأما فرض قيام رواية معتبرة، الرواية المعتبرة تارة تدل على الكراهة والمرجوحية أو على الحرمة، فأيضا لا يثبت بأخبار من بلغ، سوف لا يثبت سواء استفدنا الحجية للخبر الضعيف أو استفدنا الاستحباب للعنوان الثانوي، لا يشمل أخبار من بلغ هذا المورد. باعتبار ما أشرنا إليه في بحث سابق هناك قلنا أن ظاهر هذه الروايات أن المورد الذي يشمله أخبار من بلغ هو ذلك المورد الذي يمكن أن يؤتى به فيه بالعمل بداعي الله وبداعي الانقياد مع ثبوت الحرمة أو ثبوت الاستحباب، ثبوت الكراهة بدليل معتبر، كيف يمكن أن يؤتى بالفعل المكروه أو الحرام بداعي الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر لا يمكن حينئذ. داعي الانقياد بقطع النظر عن أخبار من بلغ لا يكون معقولا هناك، بل قلنا حتى الخبر الذي غير معتبر إذا دل على الكراهة أو على الحرمة وكان احتماله بقدر احتمال صحة الخبر الدال على الاستحباب، أيضا هناك قلنا لا يشمله إطلاق أخبار من بلغ، لأنه داعي الانقياد لا يتحقق في الصور الغالبة الاعتيادية، فلا يمكن التماس ذلك الثواب الذي بنفس المقدار يوجد احتمال البعد والمبعدية عن المولى نفس لثبوت نفس المقدار من احتمال من قوة احتمال الكراهة والمرجوحية ورجحان الترك عن الفعل. إذن ففي هذه الموارد لا تشمله أخبار من بلغ، سواء استفدنا من أخبار من بلغ الحجية للخبر الضعيف أو استفدنا الاستحباب بالعنوان الثانوي، فإن كلا هذين الحكمين حكم الطريقي أو النفسي موضوعه أن يكون ذلك المورد مع قطع النظر عن أخبار من بلغ مما يعقل فيه الانقياد والإتيان بالعمل رجاء بلوغ ذلك الثواب، وهذا لا يكون في كل مورد يكون من هذا القبيل. وأما إذا كان الخبر المعتبر دالا على نفي الاستحباب فقط لا إثبات الرجحان إثبات الحرمة أو إثبات المرجوحية والكراهة، هذا الخبر دل على نفي الاستحباب، قال ليس مستحبا ولم نكن قاطعين بعدم الاستحباب، الخبر حجة تعبدية على نفي الاستحباب لا أنه نقطع بمفاد الخبر النافي للاستحباب. حينئذ هنا المشهور هذا أيضا الحقوه بما سبق وجعلوه هذا قربوه بأن هذا من باب مثلا الخبر سوف يكون هذا الخبر المعتبر علما تعبديا، نعم ليس علما وجدانيا لكنه علم تعبدي، فإذا كان علما تعبديا إذن يرتفع موضوع أخبار من بلغ، يصبح الإنسان عالما كالعالم بالكذب، كأننا علمنا الآن بكذب الخبر الدال على الاستحباب، هذا العلم تعبدي حجية الخبر النافي للاستحباب. إلا أن هذا الكلام غير صحيح، هنا يعقل شمول أخبار من بلغ لمثل هذا الخبر، سواء كان مفاد أخبار من بلغ جعل الحجية أو كان مفاد أخبار من بلغ الاستحباب بالعنوان الثانوي، يمكن أن يشمل المورد الخبر الضعيف الذي في قباله خبر معتبر ينفي الاستحباب دون أن يثبت الحرمة أو الوجوب أو الكراهة، ينفي الاستحباب فقط. والوجه في إمكان الشمول هو أنه هنا حيث أن هذا الخبر لا يشكل لنا علما وجدانيا، إذن فاحتمال صحة الخبر الضعيف باق على حاله، فإذا كان باقيا على حاله فيمكن الإتيان بالفعل بداعي وبغرض بلوغ ذلك الثواب المحتمل ولو ضعيفا، الانقياد هنا حينئذ يكون معقولا، لأن الخبر النافي للاستحباب لا يقول مكروه، خب لا يقول هذا مكروه، يقول ليس مستحبا، وحيث أنه لا يولد علما وجدانيا إذن فاحتمال الاستحباب يبقى وجدانا وتكوينا موجودا، فإذا كان موجودا هذا الاحتمال فالانقياد معقول، الانقياد والإتيان بهذا الفعل بداعي بلوغ ذلك الثواب يكون معقولا حينئذ، فإذا كان معقولا فيشمله إطلاق الأخبار والروايات، من بلغه شيء من الثواب فعمله التماسا لذلك الثواب، هنا التماس ذلك الثواب يكون موجودا. ولهذا في كثير من الموارد من الاحتياطات الاستحبابية قد يوجد أدلة معتبرة على نفي اللزوم أو نفي الحرمة، مع ذلك يكتب الاحتياط الاستحبابي أنه يحتمل أن يكون ذاك تلك الإمارة باطلة خلاف الواقع صدفة ليست مطابقة مع الواقع، إذن فالاحتياط والانقياد فيما كلما كان احتمال الاستحباب موجودا ولم يكن في قباله نفس المقدار من الاحتمال للمرجوحية أو للحرمة الانقياد يكون معقولا حينئذ، فإذا كان معقولا إذن يشمله من بلغه شيء من الثواب فعمله رجاء ذلك الثواب التماسا لذلك الثواب انقيادا لذلك الثواب، فإذا شمله فيثبت حينئذ مفاد أخبار من بلغ على القول بالحجية يثبت الحجية، على القول بالاستحباب النفسي للعنوان الثانوي يثبت الاستحباب للعنوان الثانوي، وما قيل من أن هذا الخبر إذا كان الدال على نفي الاستحباب إذا كان حجة فيكون علما تعبدا، فإذا كان علما تعبدا فنصبح كأننا عالمين عالمون، نحن كأننا نعلم ببطلان الخبر الضعيف، هذا الكلام غير تام لا على فرض استفادة الحجية من أخبار من بلغ ولا على فرض استفادة الاستحباب، أما على فرض استحباب الحجية فواضح، فإن دليل الحجية كما جعل ذاك الخبر حجة وهذا أيضا يجعل هذا الخبر حجة، وكل من الدليلين موضوعه الخبر لا الخبر الذي أخذ في موضوع عدم العلم أو الشك في مفاده، إذا كان المأخوذ في موضوع أخبار من بلغ الخبر المشكوك مثلا، قد يقال أن ذاك أصبح علما فيرتفع الشك، نفس الملاك الذي يقال فيه بتقدم الإمارات على الأصول لأن أخذ في لسانها الشك. هنا أخبار من بلغ لم يأخذ في لسانها الشك في صحة ذلك الخبر الضعيف وعدم صحته. قال من بلغه طبعا الإبلاغ كالإخبار، كما أن دليل اعتبار الخبر النافي على الاستحباب أخذ في موضوعه عنوان الإخبار والخبر، هنا أيضا أخذ في موضوع عنوان الإبلاغ والبلوغ الذي عباره عن الإخبار. إذن فكلاهما موضوعهما كلا الدليلين الحجية، هم دليل حجية الخبر الدال على المعتبر الدال على نفي الاستحباب، وهم دي أخبار من بلغ أخذ في موضوعهما معا ذات الخبر، إذن فيكون لهم على معا حجة، هم هذا حجة هم هذا، إذا تعارضا غالبا يدخلان في باب التعارض. لا يكون أخبار من بلغ محكوما لأدلة حجية الخبر النافي للاستحباب، وإن شئتم قلتم أن أخبار من بلغ بناء على استفادة الحجية تكون من أدلة الحجية نظير أدلة الحجية العامة، حالها حال سائر أدلة حجية الأخبار أخبار المعتبرة، لا وجه لأن تكون تلك الأدلة حاكمة على هذه الأدلة، إذن لا حكومة في البيت. هذا على الحجية واضح. على الاستحباب أيضا كذلك، فإنه بناء على الاستحباب أخبار من بلغ لم يؤخذ في موضوعها أن يكون هذا البلوغ بلوغا شكيا، لا مثلا يعلم بكذبه، هذه الخصوصية في لسان أخبار من بلغ لم يؤخذ، فحيث أنه لم يؤخذ في لسان أخبار من بلغ، فحتى إذا قبلنا أن الإمارات تقوم مقام القطع الموضوعي، تقوم مقام القطع الموضوعي وتنفي الشك، يعني تنفي آثار الشك وتثبت آثار القطع الموضوعي، في آثار أخذ في موضوعها الشك وعدم القطع، لا في أثر لم يأخذ في موضوعه الشك وعدم القطع. هذا الاستحباب لم يأخذ في موضوعه إلا نفس الإخبار الإبلاغ والبلوغ، لم يأخذ في موضوع هذا الاستحباب الثانوي عنوان عدم العلم عدم الشك، لكي يقال أنها لا يكون حينئذ أثرا لعدم العلم، وهذا علم موضوعا إذن فيرتفع هذا الأثر. إذن ولهذا أخبار من بلغ لا بأس بدعوى شموله لموارد العلم بالصدق أيضا، حتى موارد العلم بالصدق يمكن أن يكون مشمولا لأخبار من بلغ. الشك لم يؤخذ في موضوع هذا الاستحباب الثانوي، فإذا لم يؤخذ الشك في موضوع الاستحباب الثانوي إذن يثبت الاستحباب حتى في هذا المورد، فلا وجه لدعوى عدم شمول أخبار من بلغ وثبوت أخبار من بلغ في مورد خبر ضعيف على الاستحباب في قباله دليل معتبر لكن ليس موجبا للقطع الوجداني، كرواية مثلا معتبرة ينفي الاستحباب من دون أن يثبت الكراهة أو المرجوحية والحرمة في مثل هذه الموارد، شمول أخبار من بلغ لمثل هذا الخبر الضعيف لا محذور فيه، سواء على مسلك جعل الحجية واستفادة الحجية من أخبار من بلغ أو على مسلك استفادة الاستحباب النفسي. يبقى تنبيه واحد سوف يأتي إن شاء الله.